لله رب العالمين. إذا الدليل العقلي الذي استدل به على حجية القياس من القسم الثاني مردود بعدة ردود، آخرها هو عند الشك في حجية القياس الظني، فالقاعدة تقول بعدم الحجية والقطع بعدمها. الآن نتعرف أن القياس إذا كانت علته منصوصة حينئذ يتكفل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، هذا في منصوص العلة. إذا قال حرمت الخمر لإسكارها، فملازمة بين تحريم الخمر الذي فيه الإسكار وبين تحريم النبيذ الذي لا يسمى خمرا إذا كان مسكرا، فالعلة المنصوصة توجب ملازمة بين الحرمة في المقيس عليه والحرمة في المقيس لوجود العلة في المقيس، هنا ملازمة قطعية. أما إذا كان القياس مظنون العلة، مظنون العلة، لا تحصل هذه الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، في القياس المنصوص العلة تحصل هذه الملازمة ونقطع بها، في قياس مظنون العلة ندعي أنه لا تحصل هذه الملازمة. لماذا؟ لأنه في قياس مظنون العلة توجد أربعة احتمالات أو احتمالات متعددة، لا بد أن ترفع هذه الاحتمالات حتى تحصل الملازمة والقطع بالملازمة بين المقيس عليه والمقيس. مثلا الاحتمالات هذه إذا كانت العلة غير منصوصة وإنما العلة مظنونة، أولا نحتمل أن الحكم في الأصل معلل بعلة عند الله غير العلة التي استنبطها القائس وظنها القائس، نعتمد القائس يظن أن العلة هذه، ونحن نحتمل أن العلة عند الله في المقيس عليه غير هذه العلة التي استنبطها القائس وظنها القائس. مثلا إذا احتملنا نحن أن عدة الطلاق للمدخول بها في سني الحيض هو لأجل اختلاط المياه، هذه العدة حتى لا تختلط المياه، إذا طلقها وهي مدخول بها فيجب عليها العدة ثلاثة حيضات لأنها تحيض، أو ثلاثة أشهر لأنها في سن من تحيض، نحن نقول هذه العدة نظن أنها لأجل عدم اختلاط المياه، حتى الزوج الأول إذا كان داخل بها ثم طلقها في طهر غير مدخول بها احتمال حامل، فننتظر ثلاثة أشهر في إذا كانت لا تحيض، أو ثلاثة حيضات إذا كانت تحيض، فنتيقن بأن الرحم خالي حينئذ إذا تزوجها الآخر بعد هذه العدة وحملت فهو للثاني لا للأول، نحتمل. وقال المطلقة المدخول بها في سن من تحيض عليها العدة، ما قال العدة لأجل أن نتيقن بعدم اختلاط المياه، هاي إحنا نظنها، لكن نحتمل أن العلة عند الله ليس هو اختلاط المياه، احترام الزوجية التي كانت موجودة، احترام الزوج أن لا تتزوج بعد الطلاق مباشرة. يأس ما عاد، اليأس ما عاد، خلينا نسأل، هذه العدة التي أوجبها في سن من تحيض، إذا واحد قال لأجل عدم اختلاط المياه نقول لعل العدة عند الله شيء آخر وهو احترام الزوج، احترام الزوجية، فالظن هنا لا يجعل ملازمة، لا يجعل ملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. أخر إذا كان لأجل اختلاط المياه، فالمرأة التي في سن من تحيض إذا قلعت الرحم، إذا قلعت نقطع بعدم اختلاط المياه، اختلاط المياه ماكو بعد. إذا المرأة التي قلعت الرحم لا عدة لها، لأن العدة لأجل عدم اختلاط المياه. بينما إذا قلنا لا، العدة لأجل احترام الزوجية، احترام الزوج، فحتى التي قلعت الرحم كل تحترم هذه الزوجية التي زارت، تحترم الزوجية، تحترم الزوج. ثانيا، نحتمل أن يكون أن تكون العلة التي نحن ظنناها أن يكون هناك وصف آخر ينضم إلى هذه العلة. نعم، هذه العلة التي ظنناها أصبنا، ولكن نحتمل وجود وصف آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة، فيكون المجموع منهما هو العلة للحكم. مجموع منهما هو مثل مثال الطلاق. إذا ظننا أن العدة في الطلاق لأجل عدم اختلاط المياه، نحتمل أن العدة التي جعلها الشارع هي لأجل شيئين، هم عدم اختلاط المياه، هم احترام الزوجية، هم احترام الزوجية. فإذا اختلاط المياه ما يحصل، يبقى احترام الزوجية. ما نقدر نقول التي رفعت رحمها بالعملية لا عدة لها، لأن احترام الزوجية موجود. ثالثا، قد يظن القائس بالعلة وهو وصف مجرد، لكن ليس وصفا مجردا في كل موضوع. نعم، أصاب أن هذا هو العلة، ولكن ليس في كل موضوع، بل هو علة في موضوعه الخاص في الأصل، ما يقدر يقيس عليه غيره. مثلا لو علمنا أن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا لفساد البيع، الجهل بالثمن، إذا جهلت الثمن هذا علة لفساد البيع، علم. طيب، إذا نريد نقيس على البيع عقد النكاح، نقول عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا فيبطل عقد النكاح. هنا نقول نحن نحتمل أن الجهل بالعوض في البيع الموجب لفساد البيع هو جهل بخصوص العوض في البيع، لا يسري إلى النكاح، مو مطلق الجهل بالعوض، حتى يسري الجهل بالعوض إلى المصالحة، حتى يجري الجهل بالعوض إلى النكاح، لا، الجهل بالعوض إلا لفساد البيع في خصوص البيع، ما نجري إلى المصالحة، الجهل بالعوض في المصالحة، يعني ما في ذمتك لي أصالحك بعشرة دنانير، إيش قد ما في ذمتك لي، ما ندري 50 دينار 40 دينار 20 دينار 10 دنانير 5 دنانير، ما ندري، بالمصالحة تصح وإن لم يعلم بالعوض، تصح المصالحة. بالنكاح، النكاح يصح حتى وإن جهلنا المهر أو لا مهر، لم يذكروا مهرا، مع هذا يصح. فالجهل بالعوض في البيع نعم هو علة البطلان، ولكن هل نسري الجهل بالعوض إلى المصالحة؟ نقول مصالحة باطلة. هل نسري الجهل بالمهر إلى النكاح؟ نقول النكاح باطل إذا جهلنا بالمهر، هنا ما نقدر نسري. فظن أو علم القائس بالعلة، لكن العلة مخصوصة في جهة، ما نقدر نشريها إلى جهة ثانية، لأن العوض والمعوض في البيع هما ركنا المعاوضة. أما العوض والمعوض في النكاح ليس هو المهر، ليس ركن المعاملة المهر، النكاح ركن المعاملة الزوج والزوجة، هذا ليس المهر هو ركن المعاوضة كما في البيع، كما في البيع ليس العوض في النكاح هو ركن المعاوضة. إذن إذا علمنا أن جهالة العوض في البيع توجب بطلان البيع، لا يمكن أن نسري جهالة العوض إلى النكاح ونقول الجهالة العوض في النكاح والمهر في النكاح يوجب البطلان. نعم، متى ما حصلنا على العلة التي دلنا الشارع عليها فحينئذ نتوسع إلى كل مكان وجدت فيه هذه العلة. طيب، إلى هنا ما قدرنا نحصل في الدليل مقنع على حجية القياس الظني. الآن الشيخ محمد أبو زهرة ذكر فرد شيء، يقول ذول اللي ينفون القياس مثلنا إحنا ومثل الحنابلة مثل النظام مثل الظاهرية الذين ينفون القياس، قال ذول الذين ينفون القياس أخطأوا، كأن حجية القياس واضحة عنده، فالذين نفوا القياس أخطأوا إذ تركوا تعليل النصوص. ثم قال فقد أداهم إهمالهم إلى أن قرروا أحكاما تنفيها بداهة العقول. يقول اللي ينفي القياس ينفي أحكام بديهية. ما هي الأحكام البديهية؟ يقول ذول اللي نفوا القياس قرروا أن بول الآدمي نجس للنص عليه، وبول الخنزير طاهر لعدم النص عليه، وقرروا أن لعاب الكلب نجس وبول الكلب طاهر. وهؤلاء لو اتجهوا إلى قليل من الفهم لفقه النص ما وقعوا في هذه المناقضة، مناقضة البديهيات. شلون يصير لعاب الكلب نجس وبول مو نجس؟ شلون يصير بول الآدمي نجس وبول الخنزير ليس بنجس؟ هذه النقوض نحن نقول التي نقضها أبو زهرة على نفاة القياس، هذه النقوض ترد عليهم على أهل السنة الذين لم يقولوا بنجاسة الكلب والخنزير، لم يقولوا بنجاسة الكلب والخنزير عينا. أما الإمامية القائلون بنجاسة الكلب والخنزير عينا لا يرد عليهما هذا النقض. إذا كان نجس العين إذن لعابة وبولة شيء واحد، ذولاك لم يقولوا بنجاسته، قالوا الخنزير محرم أكله نجس عينا، لا الكلب أصلا مو نجس أيضا ولا محرم الأكل، لم يقولوا بنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير. إذن هذه الردود، ويقول هؤلاء وقعوا في مناقضة لبداهة العقل ترد عليهم لا علينا الذين عملنا بنصوص أهل البيت وثبت نجاستهما عينا. طيب، الآن تطبيقات هذه القاعدة، عندنا قياس من النوع الأول، عندنا قياس من النوع الثاني. قياس من النوع الأول لا توجد تطبيقات للقياس من المعنى الأول عند الإمامية، عند الإمامية ما موجود، لأن الأئمة وقفوا في مواجهة هذا القياس الذي هو إخضاع الأحكام الشرعية لعقل الإنسان ومعارف الإنسان وعلوم الإنسان. إذا أقر النص ثبت، إذا رفض النص يرتفع. ماكو تطبيقات، لأن الأئمة وقفوا من هذا القياس الأول موقف الرادع، وهذا واضح من محاججات الإمام الصادق مع أبي حنيفة الذي يقول أول من قاس إبليس، فرفضوا هذا القياس. لكن يمكن أن نوجد تطبيقات للردع عن القياس بهذا المعنى، هو ما حاجج به الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قاس، فلذلك ردعه الإمام أنه أول من قاس إبليس، حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فدعوا الرأي والقياس فإن دين الله لم يوضع على القياس. هذا رد الإمام الصادق لأبي حنيفة. هذا تطبيق للقياس، لكن القياس المعنى الأول. وفي رواية أن الإمام الصادق حينما قال لأبي حنيفة عندما دخل عليه قال له: البول أقدر أم المني؟ هذه رواية موجودة في الاحتجاج، قال: البول أقدر. قال: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، بينما الله أوجب الغسل من المني ولم يوجبه من البول غسل. وكذلك لا توجد تطبيقات للقياس بالمعنى الثاني، وهو الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المشتركة، الاستواء بينهما في العلة المستنبطة من حكم الأصل. أيضا لا يوجد أمثلة عند الإمامية لعدم قيام الدليل على حجية هذا الظن الناشئ من التشابه بين الأصل والفرع، بل قام الدليل على عدم الحجية، عدم حجية هذا التشابه الظني كما تقدم، وهو إن الظن لا يغني من الحق شيء. ولكن لا بأس أن نذكر نحن أمثلة لما ذكره القوم الذين قالوا بحجية القياس الظني. هاي الأمثلة توضح لنا أنه وين أجروا القياس، في أي مورد أجروا القياس. تراهم يصرحون بأن القياس لا يجري في المنصوص ويجرون القياس في المنصوص، هذا في التلكؤ في منهجهم. حينما يرفعون شعار القياس يقول احنا القياس ما نجيبه في المنصوصات من الشارع، وإذا تشوفهم يطبقون القياس في المنصوص أيضا. مثلا هذه الأول مثال للتطبيق عندهم، قالوا إن الله سبحانه وتعالى نص على تحريم الخمر بآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا رجس من عمل اجتنبوه، أمر بالاجتناب. يقول: وقد أدرك المجتهد أن علة التحريم هي الإسكار. أدرك المجتهد أن علة التحريم هي الإسكار، كما سنعرف في مسالك العلة، لأنه يترتب عليه وقوع مفاسد دينية ودنيوية كإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وإلحاق الضرر بالشارب. ثم يقول: وعند التأمل وجد المجتهد أن الإسكار يتحقق بشرب النبيذ مو خمر، فيكون النبيذ ملحقا بالخمر في حرمة تناوله، فالخمر أصل والنبيذ فرع، والحكم التحريم، والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هي الإسكار. هذا تطبيق للقياس. نحن نقول هذا تطبيق لقياس منصوص العلة، وهذا نحن أيضا نقبله، لأنه ثبت عندنا أن الإسكار علة التحريم، ثبت مضن، ثبت أن الإسكار علة التحريم، إذ ورد عن الأئمة سلام الله عليهم أن إن الله لم يحرم الخمرة لإسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام، عاقبة الخمر هو الإسكار، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. ولو النبيذ عاقبته عاقبة الخمر، ولو الحشيشة عاقبتها عاقبة الخمر، إسكار. ثم ورد عندنا إنما حرمت الخمر لإسكارها في بعض الروايات، وحتى عند أهل السنة ورد هذا التعليل: حرمت الخمر لإسكارها. إذن هذا منصوص العلة، هذا قياس منصوص العلة. العلة بينها الشارع إما بذلك الحديث: لم يحرم الخمر لإسمها إنما حرمها لعاقبتها، وهو فقدان العقل والإسكار، أو حرمت الخمر لإسكارها، عندنا وعدهم موجود. إذن هذا قياس منصوص العلة، قياس منصوص العلة ما في خلاف. هذا خرج المثال عن كونه من القياس الظني الذي هو محل الكلام، الخلاف في حجيته. هذا الحكم هنا يدور مدار أينما وجد الإسكار، ولذلك حرم علماءنا كل المخدرات التي تزيل العقل، كل المخدرات، بينما ما بها نص. لماذا؟ لوجود العلة، فقدان العقل والإسكار. فإذا أينما وجد الإسكار، في الخمر، في النبيذ، في البيرة، في أشياء أسماء أخرى، عناوين أخرى ابتدعوها خلقوها مخدرات افيون، كل ما موجود هذا يكون محرم لوجود العلة. اذا هذا قياس مخصوص العلة لم يخالف فيه احد. طيب مثال ثاني، قالوا نص الرسول عليه، طبعا هذه التطبيقات انا جايبها من كتاب وهب الزحيلي اصول الفقه الاسلامي، كلها ما جايبها من ذاك. قياس وحجية القياس، اي هم يقولون بحجية القياس وجايبيها كتطبيقات. التطبيق الاول هذا ليس داخلا في النزاع الذي نتكلم فيه، انه قياس ظني نحن اختلفنا في حجيته. اما قياس منصوص العلة، هذا قياس الأولوية أو منصوص العلة، هذا كلنا قلنا بحجيته. إذن هذا مو تطبيق للقياس المتنازع فيه. المثال الثاني الذي يذكرونه، انتبه في هذه الأمثلة شوفهم وين يجرون القياس، يقولون شيء ويفعلون شيء آخر. يقول نص الرسول على أن القتل يمنع الميراث، القتل يمنع الميراث، نعم القتل من موانع الإرث، فقال لا يرث القاتل، صحيح هذا نص. والعلة هو يقول من عنده، هاي طلع هاي علة من ذو صفر، والعلة هي استعجال الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. هذا يستعجل يريد يأخذ الإرث قبل أن يموت أبوه فيروح يقتله، من يقتله ذاك الوقت يأخذ الإرث. يقول العلة هاي منع القاتل من الميراث، هو يطلع العلة، العلة ما موجودة بالنص، النص ما بيعلة، هو يظن العلة. يقول والعلة هي استعجال شيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، وهذه العلة متحققة في قتل الموصى له للموصي. فرد واحد أوصى إلي قال بستان الطول فلان، ثلثي الطول فلان، خب أنا افتهمت هذا أوصى، هو ما يموت، يغير يموت أروح أقتله، فيقول يحرموني من الوصية، فقاس حرمان الوارث من الإرث إذا قتل المورث، قاس عليه حرمان الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي، فقاس الوصية على الإرث حالة القتل، فيمنع الموصى له، يمنع الموصى له القاتل، أنا قاتل، أنا موصى لي وقتلته، من الوصية كما يمنع الوارث القاتل من الإرث. إذن عندنا شيء منصوص أن القاتل يمنع من الإرث، وعندنا شيء ما منصوص إحنا راح نحكم به، وهو نمنع الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي. هذا ليش يقول العلة هناك، العلة اللي هو ظنها، العلة هي استعجال الشيء قبل أوانه. قول العلة هنا موجود، استعجل، وإذا مات أنا أصل أخذ البستان قبل أن يموت أروح أقتله، فيقول ما يعطوني البستان، وصية ما ينفذوها. خب هسه هنا نجي نقول هاي الوصية إما عقد إن احتاجت إلى القبول، علمانا مختلفين أن الوصية عقد أو لا يلزم تنفيذها ويحرم تغييرها وإن لم تكن عقدا، بنص القرآن وصية تنفذ. هسه عقد كن أنا أقبل، مو عقد تنفذ بس لا يكون أردها، لا يكون أردها. طيب إذن تغييرها أو إلحاقها بالإرث يمنع منها القاتل، شنو دليله؟ نص ماكو. بل هذا اجتهاد في قبال النص، لأن الوصية يجب تنفيذها، ماكو واحد إلى حق يغيرها بنص القرآن، إحنا جينا هنا غيرناها ونص ماكو، قال بستان الطول فلان ماكو تغيير، نص يقول وصية، شنو الدليل أنه القاتل للموصي لا تنفذ الوصية في حقه؟ شنو الدليل؟ بالإرث القاتل للمورث يمنع من الإرث، أكو بي نص هنا ما قص، شلون نمنعه هذا الموصى له؟ ليش منعه وما نعطيه ما أوصي له؟ مع أن النص يقول اطوا ولا تغيرون الوصية. النص القرآني لا يرضى بتغيير الوصية.
ما قال القاسم يعني احنا نخالف النص؟
قال الوصية تنفذ بكاملها وما يجوز تغييرها. هو هذا نص القرآن، فمن بدله كذا كذا فعليه على كيف خاص؟ كيف خاص؟ يقول القاتل للقاتل لا تنفذ فيه الوصية. إمام عامل لا يخص. وين التخصيص؟ التخصيص بالقياس. هذا بالقياس. هذا هنا نقول هذا الاجتهاد وهذا القياس، هذا القياس في مقابل النص. هم يقولون احنا ما نجري الاجتهاد في مقابل النص، وهذا اكو نص بان الوصيه تنفذ ولا يجوز تغييرها، وهذا اوصى عن البستان لفلان، خو فلان قتله، ليش ما ننفذ الوصيه؟ بالارث عندنا نص نمنعه من الارث، بالوصيه ما عندنا نص. من قال ان العله في الارث هو استعجال الامر قبل اوانه حتى هنا نقول موجود؟ من قال؟ هاي من عندنا. إذن هذا القياس باطل، نص ما عندنا، بل قياس في مقابل النص الذي يقول يجب تنفيذ الوصية بحذافيرها. طيب، ثم هاي الوصية انتبه من ناحية انت تقول تشبه الإرث، احنا نقول لا، هاي من ناحية تشبه الهبة المقبوضة. الهبة المقبوضة اكو شبه، لان الوصية والهبة المقبوضة كل منهما تمليك مجاني. الهبة المقبوضة تمليك مجاني، الوصية تمليك مجاني، فانت رحت قلت تشبه الإرث، احنا نقول لك تشبه الهبة المقبوضة. تشبه الهبة المقبوضة، فاذا تكون تشبه الهبة المقبوضة صحيحة وإن كان الموهوب له قاتلا. خو الوصية تشبه الهبة المقبوضة تمليك مجان، فليكن صحيح وإن كان الموهوب وإن كان الموصى له قاتل. فأنت راح تشبهتها بالإرث من ناحية، احنا نشبهها بالهبة المقبوضة شبه، لأن كل منهما تمليك مجان. مقبوضة مقبوضة مقبوضة
مقبوضة.
إيه تشبه الهبة المقبوضة لذي الرحم، لذي الرحم لذي ما بيها رجوع. فإذا أنت تقول الوصية كالإرث، شلون؟ بالإرث أكو نص، إحنا ما أكو نص، وبالوصية أكو أمر بالتنفيذ، فأنت تقول لا من الطيب، خالفت النص، خالفت النص. هذا تطبيق آخر للقياس الظني الذي ليس بحجة. تطبيق ثالث ذكروه، قال حرم الرسول الخطبة على الخطبة، فقال طبعا يقول حرم الرسول ما عندهم تحريم الخطبة على الخطبة، فقال لا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني أنا قاعد أساومك قاعد أشتري بيتك، يجي واحد بعدنا بالمساومة يدخل يقول له أعطيك ضعف ما يعطيك فلان. هنا أهل السنة عندهم هذا حرام، حرم هذا أمثلة منهم، حرم الرسول الخطبة على الخطبة. خطبة على الخطبة يعني أنا قاعد أخطب امرأة، يجي واحد بعدهم ما أعطوني الجواب بالإثبات أو النفي يجي يخطبها، يقولون هذا حرام، تحريم الخطبة على الخطبة، تحريم البيع على يعني تحريم الدخول على المساومة في البيع، أبعدهم حرام. الخطبة على الخطبة محرمة، بعدني أنا خاطب ما قالوا لي لا، قالوا لي إيه لا، قالوا لي لا، يجي واحد ثاني يخطبها، عندهم هذا حرام. وأنا قاعد أساوم يجي واحد يدخل في مساومتنا يزود، مع أنه لسنا في مزاد علني، لا، بالمزاد العلني ذاك شأنه الزيادة، أما لا، محل تجاري قاعد اشتري منه ثلاجة، يجي واحد يقول هاي ثلاجة ايش قاعد يعطيك فلان، انا اعطيك ضعف، بعد ما بايعني اياها، عندهم هذا حرام. انتبه، حرم الرسول الخطبة على الخطبة، فقال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته، لا يبع ولا يخطب على خطبته. والعلة هو يقول والعلة هي ايذاء الخطيب الاول، وإيذاء البائع الأول وإثارة حقده وتوريث عداوته. وهذا المعنى هنا الكلام، وهذا المعنى متحقق في استئجار الأخ على استئجار أخيه. استئجار ما عندنا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على الخطب، أما لا يستأجر أحدكم على استئجار الغير ما عندنا. يقول وهذا المعنى متحقق في استئجار الأخ على استئجار أخيه، فيحرم قياسا على تحريم الخطبة على الخطبة. فتعدى من لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على الخطبة، تعدى إلى الاستئجار. طبعا نحن أولا فهمهم للحرمة إحنا نناقش، هذا نهي، والنهي ظاهر في الحرمة ومو صريح، هذا نهي، نهي وارد على دخولي على مساومة الأخ اللي قاعد يساوم، مدام هذا قاعد يساوم أنت لا تدخل، نهي. وإذا واحد خاطب امرأة معينة أكو نهي أن أنا أروح أخطبها في وقت اللي هو خاطبها وبعد ما أعطوا جواب بالرد، أكو نهي، هذا النهي ظاهره الحرمة، ولكن هذا النهي خليه ويا الارتكاز القائل أن الارتكاز قال بأن السلعة ما لم تباع يجوز لمالكها أن يبيعها على من أراد. سلعة ما دامت مبيوعة يجوز واحد يبيعها على غير الذي يساومه، والبرأة ما دامت غير معقودة يجوز أن يخطبها أي إنسان. هذا ارتكاز، هذا ارتكاز. السلعة بائعها يقدر يبيعها قبل بيعه لها على أي إنسان، ويستطيع أي إنسان يدخل في المساومة، يستطيع أن يدخل في المساومة، هذا ارتكاز عقلاء. حتى في صورة من أقدم على الشراء وبدأ في المساومة يجوز للآخر أيضا يدخل، هذا ارتكاز عقلاء. والمرأة ما لم تزوج ويعقد عليها هي إلى حق أن تختار أي زوج وأي إنسان يحق له أن يطلب يدها ما دامت لم تزوج، هذا ارتكاز عقلائي. هذا الارتكاز العقلائي خليه ويا النهي يجعلنا نحمل النهي على الكراهة مو الحرمة. هذا فرد علماء يقولون بكراهة أن يدخل الإنسان على سوم أخيه ويدخل الإنسان يخطب على خطبة أخيه، مو حرام. هذا الفرق بين مدرسة أهل البيت ومدرسة أهل السنة الذين قالوا بالحرمة، علماء يقولون بالكراهة. والكراهة من شوى هذا، أكو ارتكاز عقلائي، ما لم تباع السلعة مالكها يقدر يبيعها على أي إنسان وإن كان أنت المساوم، ما يبيعك إياها، يبيعها على هذا، وغير المساوم إلى حق يدخل، هذا ارتكاز عقلائي. هذا الارتكاز خليه ويا النهي يجعل النهي دال على الكراهة. طيب هذا أول، فالنهي يحمل على الكراهة. خب هسا هنا إذا علمنا ملاك الكراهة، إذا علمنا ملاك الكراهة، أي نعم، أينما يوجد هذا الملاك أحكم بالكراهة. في الإيجار، في غير الإيجار، في المضاربة، في المزارعة، في المساقات، في المساطحة، في المناقصة، في عقود التوريد، إذا علمنا الملاك، علمنا الملاك، الملاك وين ما موجود تجي الكراهة أو تجي الحرمة مثل ما هو قال، إذا علمنا. لكن من أين نعلم الملاك؟ من أين نعلم الملاك هو الكراهة، الحقد، أو كما قال هو مثلا توريث العداوة، توريث العداوة. قد يكون أنت من تدخل على المساومة مالتي وتشتري، بعدين أنا أكيف وأمدحك، يقول لك جزاك الله خير، اشتريتها ما ورطت بيها، تبين بيها عيب وأنا ما أدري. إذا مو دائما أنت من تدخل على سومي أنا أحقد عليك وأكرهك، قد أمدحك وأكيف لأنك دخلت على مساومتي وأخذت السلعة وتبين أن السلعة أنا ما أحتاجها، أو أن الوكيل الذي وكلني بشرائها عدل عن التوكيل، أو أنها معيبة. من قال بأن الدخول، دخولك على سوم أخيك هو لأن هذا الدخول يوجب حقدا وعداوة؟ من قال هذا؟ ما موجود بالنص، ما من قال؟ وهذا مو دائما مضطرد. اذا علمنا الملاك خوف صار منصوص العله، اما الكلام من اين نعلم الملاك؟ هذا مو معلوم الملاك، هذا ما ظنون الملاك. نظن ان الملاك هو الكراهه والحقد، نظن ان الملاك هو الكراهه والحقد الذي يحصل من السائم الاول ومن الخاطب الاول للخاطب الثاني والسائم الثاني. اذا لا يمكن تسريته الى عقد الاجاره، ورد النص في البيع وورد في الخطبه. هذا مثال ثالث لما ذكروه، تاتي الامثله الاخرى ان شاء الله وهي كثيره.